وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، اللهم ربنا أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد وأدخلنا الجنة مع الموحدين بلا حساب ولا عذاب، اللهم آمين. هذا هو المجلس الخامس في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. وتوقفنا عند قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه القطعة تتكلم عن صفة الكلام لربنا سبحانه وتعالى، وخصيصا عن القرآن. فالكلام عن صفة الكلام يتفرع عنه الكلام عن القرآن الكريم. وكما تعلمون أن من البدع التي أحدثت في هذه الأمة بدعة الجهمية، والجهمية أتباع جهم ابن صفوان، وهم يسمون بالنفاة. النفاة أي الذين ينفون الأسماء والصفات. وما حملهم على ذلك كما زعموا يعني إلا التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يشبه المخلوقين. فكل اسم وكل صفة أوجبت في عقولهم تشبيها لله تعالى بخلقه فنفوها. كل اسم وكل وصف أوجب عندهم في عقولهم تشبيه المخلوق بالخالق فإنهم ينفونها عن الله تبارك وتعالى نافيا كاملا. هذا هو مذهب الجهمية، ومن سار على نهجهم بعد ذلك، فكل من نفى اسما أو نفى وصفا لله تبارك وتعالى فهو جهمي. جهمي أي أتباع هذا الفكر أو هذا المذهب الرديء. الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه رب العالمين من شاء من خلقه، هذا اعتقادنا. الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، كلاما مسموعا يسمعه الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه. فكلم الله جبريل، وكلم الله موسى عليه السلام كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقوله تبارك وتعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من الآيات. وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج، ويكلم أهل الموقف، ويكلم المؤمنين في الجنة، ثبت ذلك في الآيات والأحاديث الكثيرة جدا جدا. هؤلاء اضطرهم ما زعموه أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى إلى نفي هذه الصفة وتحريف معاني القرآن، وهما متلازمتان. التحريف يأتي عقب النفي، لما نفوا الأسماء والصفات جاءتهم الآيات وجاءهم الأحاديث. أما أكابر مجرميهم فنفوا الآيات القرآنية ووقعوا في الكفر، بل وتمنوا أن لو حكوها من المصحف وأزالوها من المصحف، كما حدث في القصة المشهورة مع أحد أكابرهم لما حرف قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، أراد أن يحرف الشكل تشكيل، فيصبح جزاك الله خير يصبح المتكلم من؟ موسى عليه السلام، ويصبح المكلم هو من؟ رب العالمين. فقال له أحد الأعراب يا عدو الله وما تفعل بقوله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما سمع الآية كأنه سقط في يده فقال لوددت أني حككتها من المصحف. ومعلوم أن عمرو بن عبيد أشار على الخليفة أن يكتب على ستائر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، هي أصلا إيه؟ وهو السميع البصير. قال لا، احذف السميع البصير واكتبها إيه؟ العزيز الحكيم، لأنه ينفي صفة السمع وينفي صفة الإيه؟ البصر. أهل السنة لهم الصحابة ومن سار على نهجهم يؤمنون بما جاء في القرآن وما جاء في السنة من إثبات صفة الكلام، وأن الله تعالى لم يزل متكلما بما شاء كيفما يشاء، وأن كلام الله تعالى نوعان، كلام بالأشياء القدرية الكونية، وكلامه الذي يوحي به إلى من شاء من خلقه، كما قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الشاهد من الكلام، كلام الله القدري هذا لا ينتهي، كان ولا يزال، فمثله كما قال تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ها ماذا ها قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. المقصود في هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى هو القول الكوني القدري، شوف اللي هو قول الله تعالى وأمره الكوني بخلق فلان، إحياء فلان، موت فلان، رزق فلان، هي الأوامر الكونية. أما الأمر الشرعي أو الكلام الشرعي وهو ما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى أنبيائه، مثل ما جاء في الحديث التوراة، الإنجيل، الزبور، الفرقان، صحف إبراهيم، صحف موسى، ثم كان الكتاب المهيمن القرآن الإيه؟ الكريم، كما قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله. ظهرت فرقة وهي الأشاعرة، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان في البداية على عقيدة المعتزلة، كان معتزليا، والمعتزلة جهمية في باب الصفات، يعني ينكرون الأسماء والصفات لكن لهم مسلك حتى لا يقعوا في التكفير، فيقولون الله تعالى سميع بلا سمع، يثبتون الأسماء وينفون الإيه؟ الصفات، وهم في الحقيقة نفاة معطلة. الشاهد أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تاب الله عليه وأصبح يرد على المعتزلة ويفند أباطيلهم وأكثر من ذلك جدا، لكنه في رده على المعتزلة في أثناء رده وقع في إشكاليات في أثناء الرد، والإنسان إذا رد الباطل بحق وباطل لا بد أن ينقص عنه الحق، هذه قاعدة. الذي يرد اسمع، الذي يرد الباطل بحق وباطل لا بد أن يفوته شيء من الحق ويقع في شيء من الباطل، يعني الذي يرد الباطل بشيء من الحق المتلبس بالباطل لا بد أن يفوته حق ويقع في باطل. يعني عندك رجل عنده ضلالة، عنده إشكال، عنده بدعة، أيا كان عنده خلل، أحيانا يأتي الإنسان ليرد عليه فينفي بعض الحق الذي معه، ينفي إيه؟ بعض الحق الذي مع من؟ مع المبطل. احنا قلنا في الأول خالص الشبهة، لماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأن فيها شبها بالإيه؟ بالحق، وفيها بعض حق وبعض إيه؟ باطل. عشان كده سيدنا علي لما الخوارج قالوا له إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إيه؟ قال كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. يطلع واحد عايز يرد على الخوارج، على أهل الغلو، يعمل إيه؟ فينفي دلالة هذه الآيات، لماذا؟ لأنه يرى فيهم غلو فيقع في رد بعض الحق. هذا الذي وقع من الأشاعرة. الإنسان لما يرد يجب أن يكون متجردا منصفا، فإن كان مع أهل الباطل بعض الحق قبله ورد عليهم الباطل الذي هم عليه، أما أن يرد حقا لكونه معهم أو لكونه يرى أنه سيكون عاجزا عن الرد، هذا مما يصعب الحق على الناس بعد ذلك ويضيع الحق في هذه المسألة، وهذا الذي أنشأ البدع في سائر الطوائف. الأشاعرة للأسف الشديد ما كانوا على قدر المعتزلة في الناحية العقلية الجدلية. المعتزلة أصلا كانت لهم جهود ممتازة جدا في الرد على الملاحدة. المعتزلة تعلموا علم الكلام وتعلموا الفلسفة وقرأوا كتب أرسطو وأفلاطون وغيره وتعلموا المنطق ليردوا على من؟ على أهل الإلحاد والزنادقة الذين ظهروا في هذا الزمان، فوقعوا في بعض المنكرات كما قدمنا. لما جاء الأشاعرة لم يكونوا مثلهم حزاقا في قضية المعقول، لم يكونوا حزاقا مثل المعتزلة في قضية المعقول، فوقعوا في إشكالية. فمثلا في قضية الكلام يقولون إيه؟ هم يعلمون أن المعتزلة عندما أنكروا صفة الكلام وقالوا القرآن مخلوق أن هذا كفر، لكنهم أيضا ما قالوا الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقة، ما قالوا ذلك، إنما ماذا قالوا؟ قالوا الكلام صفة قائمة بالنفس، صفة قائمة بالنفس أي بنفس الله تبارك وتعالى، هذا الذي هما الذي قالوه. ثم القول قول جبريل، القول قول إيه؟ جبريل. أما القرآن نعم هو كلام الله، لكن هل تكلم الله به؟ لا، هو كلام نفسي، نفسي يعني إيه؟ أي في نفس الله تبارك وتعالى. ثم اختلفت عباراتهم، هل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن شيء واحد مع اختلاف اللغة، يعني نص واحد مع اختلاف اللغة، ولا نصوص مختلفة بينهم في ذلك عبارات واختلافات كثيرة جدا ليس هذا موطن ذكرها، لكن اتفقوا على هذا الأمر، على أن الكلام صفة قديمة في النفس، وأن القرآن الملفوظ الذي نقرأه هذا قول جبريل أوحاه الله إليه فتلفظ به. إذن هذا إنكار في الحقيقة لصفة الكلام ولا مش إنكار؟ هذا إنكار. واعتمدوا في ذلك من العجيب على بيت لشاعر نصراني يدعى الأخطل، الأخطل. فماذا قال الأخطل هذا؟ قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، عايز أقول لك أصل الكلام فين؟ ها؟ في القلب، يعني في النفس، وهذا اللسان ما هو إلا إيه؟ دليل يدل على ما في القلب. طيب هذا يصح أن يحتج به في إنكار الآيات الواضحات المتواترات؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، الله تبارك وتعالى يقول فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس إلى غير ذلك من الآيات الموجودة، كيف تفعل ذلك؟ ترد هذه الآيات المتواترات القطعيات ببيت لشاعر نصراني؟ ثم مع البحث أيضا لم نجد هذا البيت أصلا في دواوين الأخطر، ولو وجد فهذا ليس بحجة على كلام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ها كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا ها كلام الله. وقال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا إيه بيانه. الله عز وجل تحدى كل الخلق أن يأتوا بمثل القرآن. حد يجيب لي دليل على كده؟ أيوة قول إن اجتمعت ها؟ نعم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون إيه؟ بمثله. طيب وتحداهم الله تعالى أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا، ماشي كده، وتحداهم أن يأتوا بإيه صورة. إيه الدليل؟ أيوة، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إيه صادقين. وأقل صور القرآن في الآيات سورة الإيه الكوثر. إذن التحدي بكم؟ بثلاث آيات. وهذا التحدي إلى يومنا هذا لم يكثر. هناك نقطة مهمة جدا، بعض المعتزلة ادعى أن الله تبارك وتعالى صرف عن البشر القدرة على الإتيان بمثل القرآن، وسمى هذا المذهب مذهب الصرفة. إيه رأيكم الكلام ده صح ولا غلط؟ خطأ ليه؟ أحسنت. لو قلنا أن الله تعالى صرف عنهم القدرة، إذن لو أن الله تعالى خلاهم وقدرتهم لإيه؟ لا أتوا. وهذا يعني منكر من القول وزور. واضح أن هذا كلام، وهذا كلام باطل، نبهت عليه لأن هذا كلام يذكر في كتب البلاغة كثيرا جدا. طيب، مذاهب أهل البدع في القرآن، ماذا قالوا في القرآن؟ قول الأول المشهور جدا قول الجهمية والمعتزلة، هو أن القرآن مخلوق، يعني خلقه الله تعالى مثله مثل الأشجار، الأحجار، الشمس، القمر. ومن قال بذلك كفر، خرج من ملة الإسلام. وهذه المسألة كما تعلمون حدث لأجلها المحنة المشهورة بمحنة الإمام أحمد ابن حنبل عليه الرحمة والمغفرة والرضوان. والحقيقة أنه لم يثبت فقط الإمام أحمد يا إخواني، لم يثبت فقط الإمام أحمد، إنما ثبت في هذه المحنة أئمة كثر وعذب أئمة كثر، إلا أن أحمد لشهرته آنذاك كانت الأنظار تشرئب إليه، لذلك ثبته الله تبارك وتعالى. وكان يعلم أنه لو سقط وأخذ بالرخصة وأجاب الخليفة آنذاك لربما أدى هذا إلى حدوث سلمة في اعتقاد الناس، فسجن على ذلك وضرب رحمة الله تعالى عليه. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي كان يقول أحمد، وكان يقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى المناظرة. وطبعا تولى إفك هذه الفرية ابن أبي دؤاد المعتزلي، حيث كان قريبا من الخليفة. شوف لما تدعم البدعة الكفرية بالسلطان، يعني الدولة العباسية كانت دولة في هذا الزمان قوية فتية، وكانت تطبق الشرع وتقيم الحدود، بل وترفع علم الجهاد، والعلم مشهور منتشر. لكن المأمون ومن جاء بعده كانوا يتدينون بهذه البدعة، يتدينون بها. والمأمون كان يعد من أهل العلم، لكن طبعا هو ساقط العدالة لما فعله، لكن كان عنده علم، ما كان جاهلا. كان الخلفاء يربون أبنائهم على العلم وعلى اللغة وعلى غير ذلك. فلما تقرب منه هذا المبتدع ابن أبي دؤاد وحمله على هذه البدعة، فرض ابن الخليفة المأمون البدعة على كل الناس، وأمر الكل أن يقول بها، وأن من قال بخلاف ذلك عوقب وحرم عطاءه من بيت المال ثم يسجن ويقتل. وظلت الفتنة سنوات حتى رفع الله تبارك وتعالى الغمة بالمتوكل عليه رحمة الله تعالى. هذا هو المذهب الأول، أن القرآن مخلوق. المذهب الثاني الوقف، سموا بالواقفة. الواقفة دول اللي بيسميها دايما الطبقة الرمادية، الطبقة الرمادية أو المنطقة الرمادية، موجودة في العقائد وموجودة في اتخاذ المواقف. تجد بعض الناس لا عايز يزعل ده ولا عايز ايه يزعل ده، فيقول كلام هذا لا يكرهه وهذا لا يكرهه، هذا لا يسقطه وهذا لا يسقطه، يتوقف في الايه في الكلام، فيقول انا لا اقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. ما لي يا عم، انا اتوقف اقول بالوقف. وهؤلاء اتباع بشر المريسي، والذي شهر هذا القول رجل يدعى محمد ابن شجاع الثلجي، وسموا بالواقفة. هؤلاء مبتدعة أي من أهل البدع. الصنف الثالث الذين سموا اللافظة أو اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق بس. هذه العبارة قالها البعض وهي عبارة مهمة تحتمل أن يقصد بها اللفظ أي الشيء المقروء أو اللفظ الصوت المسموع. تاني، أنا لما أقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي هذا إما معناه الملفوظ الشيء الذي سمعته، يبقى معنى كلمة لفظي تساوي إيه؟ ملفوظي. طب الملفوظ الآن هو إيه؟ كلام الله. فإن كان يقصد الملفوظ فكأنه يقول القرآن وإيه؟ القرآن مخلوق. طيب، وإما أن يقصد بكلمة لفظي بالقرآن مخلوق أي صوتي الملفوظ مخلوق، وهذا معنى صحيح ولا معنى باطل؟ طيب، معنى صحيح، لكن لما كانت العبارة مهمة والفتنة قائمة، العبارة مهمة والفتنة قائمة، قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. ليه؟ لابد أن يصرح فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي مخلوق. ماشي، ساعتها بقى كلام ايه؟ واضح. فلا يجوز عند الفتن، هذه قاعدة، لا يجوز عند الفتن أن يكون الكلام مجملا. تأمل، لا يجوز عند الفتن أن يكون الكلام ايه؟ مجملا. لعل السكوت أحيانا يكون لك أولى. ما ينفعش ساعة الفتنة، ساعة الأزمة، وقول كلام ايه؟ موهم وكله يفهمه زي ما هو ايه؟ عايز يفهمه. اما ان اسكت، انت لا قبل لك بالكلام مثلا، خايف، تخشى على نفسك، او المسألة عندك غير محررة، ايا كان يعني العذر، فسكت خلاص. في النهاية قد يكون لك عذر عند الله، قد يكون لك عذر عند الله عز وجل، لكن ان تأتي ساعة الأزمة وساعة الفتنة وتقول الكلام الذي هو في المنطقة الرمادية غير واضح وكلام محتمل، هذا لا يصح. لذلك كان محمد قال لا، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، مع أن في احتمال أن يكون إيه؟ لم يقصد المعنى الباطل صح، لكن لا يجوز لك أن تقول ذلك في هذه الفترة. وشنع عن البخاري أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا لم يصح عن البخاري البتة، لم يصح عنه البتة، بل البخاري كان على العقيدة السلفية الأثرية. والقصة المشهورة أنه كان بينه وبين بعض معاصريه شيء كما يحدث بين الأقران، الأقران اللي هم المتعاصرين، عشان كده كان في كلام مشهور جدا للذهبي يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا إيه؟ ولا يروى، لأن في بعض الأحيان تكون العداوات ربما سبب، والأحقاد سبب في الزيادة في الكلام عن بعض الأشخاص وإلى ما غير ذلك. الشاهد كان هناك إشكال بين الإمام البخاري وبعض معاصريه، قيل هو الزهلي، لكن هذا في نظر، يعني في إثباته نظر أن يكون الذي فعل ذلك الزهلي، لأن الزهلي إمام مشهور كبير علم. لكن أيا كان، هذا المعاصر له كان بينه وبين البخاري شيء، فأرسل رجلا في مجلس البخاري ليقول له هذا السؤال، قال له يا إمام ما تقول في قول من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فالبخاري أعرض عنه لم يجبه، فقام مرة أخرى وسط الناس وأعاد عليه السؤال، فلما أعاده أكثر من مرة قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق وأفعال العباد إيه؟ مخلوقة، وكلام الله غير مخلوق. الثاني ما صدق البخاري قال الكلمة وإيه؟ وجرى بها وقال البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولأجل ذلك طرد البخاري وشن عليه، لكن هو لا يقول بذلك رحمة الله تعالى عليه. المذهب الرابع بيخلنا مذهب أهل البدع، لو احنا قلناها الكلام الايه؟ النفسي، الذين يقولون أن صفة الكلام مقصود بها كلام الكلام النفسي. طيب، يقول وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية. هنا شرطة، ايه معنى كلمة بلا كيفية؟ هناك فرق بين مذهب المفوضة ومذهب أهل السنة. المفوضة هذا اسم أطلق على فريق من فرق البدع، أهل البدع. من هم المفوضة؟ الذين ينكرون كيفيات الصفات. كل كلمة دقيقة جدا. المفوضة هم الذين ينكرون كيفيات الصفات، يعني بلا كيفية، بلا كيف، ويقصد بها أنه لا كيفية لها. أما أهل السنة فيفوضون علمنا بالكيفية. تأمل فرق كبير بين أن تنفي كيفية الصفة وبين أن تنفي علمك بكيفية هذه الصفة. واضح ولا مش واضح؟ يعني أعطي مثال. لو فرضنا جدلا أنه فعلا كان هناك مخلوق اسمه الديناصور، ودعك عن الصورة المرسومة عندك في الأفلام والكلام ده، وخبرت أن هناك مخلوق كبير جدا اسمه الديناصور، وله ذيل وله رأس وله أسنان وله أشياء من هذا القبيل يعني، وأنت لم تره قط، لكن حدثت بصفات هذا المخلوق. أنت الآن ليس عندك صورة لهذا المخلوق، صح؟ لكن أكيد هذه الصفات التي وصلتك عنه لها صورة، صح؟ لها كيفية، صح ولا لا؟ لكن هل تعلم كيفيتها؟ لا تعلم. يعني مثلا لو واحد قلت لعيل صغير هل سمعت عن السمك الطائر، السمك الذي ايه يطير، يقول لك ايه معرفش، فتقول لا ده في سمك بيعمل ايه بيطير. هو الان عنده معنى لو مش عنده معنى؟ عنده معنى، واكيد في كيفية لهذا السمك يطير ايه يطير بها، لكنه لا يعرف هذه الكيفية. متى يعرف هذه الكيفية؟ عندما تحدث ايه امام عينه، صح ولا لا؟ لذلك اهل السنة يقولون الله تعالى عندما حدثنا في القرآن عن نفسه حدثنا بكلام مفهوم عربي، صح؟ هذا الكلام العربي المفهوم له معنى، إذن الصفات لها معاني، وهذه المعاني تعرف بلسان العرب، لأن الله تعالى قال بلسان عربي إيه؟ مبين، يعرفه العربي البدوي الذي يبول على عقبيه. هذا العربي البدوي الذي يبول على عقبيه عربي بالسليقة، عندما يسمع بل يداه مبسوطتان ينقدح في ذهنه معنى لصفة اليد، صح ولا لا؟ طيب إذن المعنى هذا لا إشكال فيه. ثم هذه اليد لا شك أن لها كيفية، لها كيفية، لكن نحن لا نعرف كيفيتها، كيف تكون؟ لا أعرف. لذلك المثال الجميل اللي قاله الإمام مالك لما قال الاستواء إيه؟ معلوم. معلوم يعني إيه؟ معلوم الإيه؟ المعنى. لما أقول لواحد عربي استوى الرحمن على العرش طوالي كده يلقط إيه معنى استوى؟ أي على سبحانه وتعالى. طيب وكذلك قال والكيف، عنده روايتين، قال والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول. الكيف كيفية استواء رب العالمين موجودة ولا غير موجودة؟ كيفية استواء رب العالمين لا، هل الاستواء له كيفية ولا لا؟ له كيفية. هل نعلم نحن كيفية هذا الاستواء؟ لا. شكل هذه العبارة من الطحاوي رحمة الله عليه، قوله بلا كيفية عبارة مهمة، عبارة مهمة، لكن نحملها على حسن الظن أن الطحاوي لم يقصد بها نفي الكيفية، إنما نفى بها علمنا بالإيه؟ بالكيفية. عرفت الفرق بين المفوضة وبين أهل السنة والجماعة؟ طيب يقول قولا، يعني الله عز وجل تكلم كلاما مسموعا، جاء في الحديث إن الله تعالى يوم القيامة يتكلم بكلام يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، هذا حديث ثابت. طيب وأنزله على رسوله وحيا، الوحي هو الإعلام بخفاء، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فكلام البشر مخلوق كمثل المتكلم. يعني الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فأنا وأنت ها الإنسان مخلوق، وإيه وعمله الذي منه الكلام كذلك إيه مخلوق. فمن سمعه، أي من سمع كلام الله تعالى فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. طيب هنا مسألة مهمة جدا. الإمام أحمد كان يقول من قال القرآن اللي هو كلام ربنا يعني مخلوق فقد كفر، وكان يقصد بذلك الكفر الأكبر المخرج من الملة. هل أخرج الإمام أحمد أعيان أهل البدع والذين ساروا والخليفة الذين قالوا بهذا القول هل أخرجهم من دائرة الإسلام وجعلهم كفارا؟ لماذا؟ لا، شوف، أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر والكافر والبدعة والمبتدع، فيعذرون الذي قال كلمة الكفر وفعل فعل الكفر أو قال البدعة أو فعل البدعة، يعذرونه بأمرين: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني التأويل. طبعا هناك أعذار أخرى لكن هذه أشهر الأعذار، هناك عذر الإكراه وغير ذلك، لكن الأعذار المشهورة عذر الجهل وعذر التأويل. وأهل الغلو دائما وأبدا ينفون هذه الأعذار، فلا عذر عندهم لا بالجهل ولا بالتأويل. فأصلا من أين يأتي الغلو؟ يأتي الغلو ابتداء من جعل الشيء غير المكفر مكفرا. تأمل، يأتي الغلو منين؟ من جعل ابتداء من جعل الشيء غير المكفر مكفرا. يأتي الغلو أولا، أول خطوة إن أنا أروح على حاجة أصلا ليست من مناطات الكفر وأجعلها من قبيل الإيه؟ الكفر. إذن رقم واحد حتى تدفع عن نفسك وعن غيرك الغلو، أولا قبل أن تحكم على فاعل أو على متكلم أو على فريق أنه كافر، أولا قل ماذا فعلوا؟ فعلوا كذا وكذا. خذ هذا الفعل، هذا القول، وضعه على ميزان الشرع، هل هذا الفعل، هل هذا القول حقا من قبيل الكفر الأكبر أم من قبيل الكفر الأصغر، أم هي مسألة خلافية بين أهل العلم؟ هذا ابتداء. ثم لو سلمنا جدلا أن هذه المسألة من قبيل الكفر الأكبر، يأتي السؤال الثاني: هل هذه المسألة من المسائل التي يعذر فيها الإنسان بجهله وتأويله أم لا؟ لأن أهل السنة قاطبة بلا استثناء يعذرون بالجهل والتأويل، إلا في بعض المسائل التي استوى فيها علم العامة والخاصة وكان فاعلها أو قائلها يقيم بين أظهر المسلمين ومثله لا يجهل ذلك ولا يتأول ذلك. تاني الكلام ده مهم جدا. أهل السنة والجماعة باتفاق يعذرون بالجهل وبالتأويل إلا في بعض المسائل التي يسمى يعني اسمها عند أهل العلم المعلوم من الدين بالضرورة، بحيث يستوي فيه علم الخاصة والعامة ولا يجهلها مثله. حط تحت الكلمة دي 100 خط، هذا كلام الخطابي. ولا يجهلها مثله يعني ايه؟ يعني هذا الرجل يعيش في مصر، مثل هذا الرجل في نفس ظروفه بملابساته لا يجهل ذلك. لذلك قالوا المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأماكن. واضح هذا الكلام؟ فمثلا يفرقون بين حديث العهد بالإسلام وبين غير حديث العهد بالإسلام. واضح كده؟ ليه؟ يقولون من نشأ ببادية قد يعذر في أشياء لا يعذر بمثلها مثله في مكان آخر. يعني لو جاء رجل الآن وقال فلان يا شيخ لسه مسلم من حوالي أسبوعين ومقيم في مثلا في استراليا في مكان كذا وشرب الخمر مستحلا لها، أنا لو قلت النهاردة لأي عيل صغير في عندنا في ثالثة ابتدائي الخمر حرام ولا حلال؟ هيقول لك إيه؟ هيقول لك على مذهب سعد الدين هلالي مش حرام. شوف يا أخوانا ما احنا في زمان غريب، نحن في زمن غريب، لما تسمع ان حتى الخمر النهارده بقاش ايه؟ بقاش حرام، ويخرج على الناس من يشتك في ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. الشاهد ان حرمه الخمر حرمه قطعيه يعلمها القاصي والداني والصغير والكبير والام والايه، صح ولا لا؟ لكن حتى هذه حرمه الخمر قد يعذر فيها الانسان بظروف معينه، بل إن بعض الناس شرب أيام عمر الخمر مستحلا لها ولم يكفره عمر، بل أقام عليه حد الشرب والسكر. لماذا؟ تاني، بعض الناس أيام خلافة عمر شرب الخمر متأولا. إيه معنى متأولا؟ عنده شبهة، عنده إيه؟ شبهة. هذه الشبهة جعلته يرى الشيء على غير حقيقته، فاعتقد حل الخمر في حالة مخصوصة. قالوا إيه؟ قالوا ربنا عز وجل قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وإيه؟ وأحسنوا إلى آخر الآية. فهذه الآية أورثت عندهم شبهة، فلما قالوا ذلك، احنا عندنا القاعدة تقول ادرأوا الحدود بالشبهات. لما قالوا ذلك، احنا في القضاء الشرعي لنا الظاهر، والله يتولى ليه السرائر. تعالى تشرب خمرة، حلال. حلال ازاي يا ابني؟ ده في آية كذا كذا كذا. لا، الآية دي تفهمها غلط، والله ما كنتش اعرف. اذا هذه شبهة، هذه الشبهة تمنع لحوق مسمى الكفر عليه، لكن لا يعذر حينئذ فلا يجلد. يجلد، جلدهم عمر، لكن لم يكفرهم. واضح يا اخواننا كده؟ إذن المعلوم من الدين بالضرورة هذا يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الايه الأماكن. بل الغريب جدا 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 المجوس. تعلمون أن أهل الكتاب كم؟ أهل الكتاب كم صنف؟ اليهود والنصارى، هذا بإجماع. المجوس بعض أهل العلم قال إيه؟ بعض أهل العلم ألحقهم بأهل الكتاب. ليه؟ قالوا لأن لهم شبهة كتاب. تاني بعض أهل العلم ألحقهم بأهل الكتاب، قال لأن لهم شبهة كتاب. عندهم شبهة أنهم كان لهم كتاب ثم حرف، لأجل ذلك بعض أهل العلم ألحقهم بأهل الكتاب. إحنا عندنا في الأحكام الشرعية الكافر أنواع، فأهل الكتاب لهم أحكام. ألحقوهم بعض، مش كل العلماء طبعا، بعض أهل العلم ألحق المجوس باليهود والنصارى لأجل وجود الشبهة. إذن الشاهد، قد يكون القائل هذا الذي تكلم بكلام كفري أكبر مخرج من الملة، إلا أنه عنده شبهة تمنع لحوق مسمى الكفر عليه. هذا الذي حدث مع الجهمية. أحمد كان يطلق ويقول الجهمية كفار، كده يقول هذا الكلام، ويقول لا تصلوا خلف الجهمية. هذا كلام أحمد. ليه؟ قالوا كلاما كفريا واضحا جدا، لكن لكون أن لهم أكابر يفتونهم بأن ذلك هو الأدين لله عز وجل. يعني المأمون كان يحمل الناس على هذه العقيدة تدينا ولا محاربة للدين؟ تدينا، وعنده شبهة، وعنده علماء ضلالة يزينون له ذلك. واضح يكون هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا في هذا الزمان خصيصا، لأن احنا الآن في زمان تلقى الأحكام بالأطنان، تكفر البلدان. يعني قصة صحيحة، تلاقي ليه بلد كلها كفرت وصدر فيها حكم الكفر، وليس الأمر يقف عند ذلك، لأن الحكم بالتكفير يستتبعه قول باستحلال الدماء. يعني مثلا تفخيخ الحسينيات التي فيها عوام الشيعة وفيها اللطميات، هل يجوز لنا أن نذهب فنفخخ الحسينيات؟ أنا لا أتكلم عن مساجد الآن، إحنا الآن وصلنا أن المساجد بتفخخ. تفخيخ الحسينيات، ينفع واحد يروح مع أحزم ناسف وفي حسينية فيها شيعة ويفجر نفسه ويقتل من فيها، ولا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأن هؤلاء ضلال أصلا، عندهم أئمة الضلال أقنعوهم أن ما هم عليه هو الدين، وهم يقولون أنهم مسلمون، يقولون ذلك. فشوف أهل السنة، عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول إيه؟ يقول لهم كفرتموني بجهلكم فكيف أكفركم بعلمي. وكان يقول أنتم تقولون كلاما أنتم به عندي جهال، ولو قلت به لكفرت. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يقول كلاما رائقا جدا، وهذا الكلام مسطر في الدرر الثانية. كان يقول ونحن لا نكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي، لأنه ليس عنده من يعلمه وهم جهال. فهذه الأعذار إخواننا، أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، والله عز وجل يحب العذر سبحانه وتعالى. الشاهد يقول وقد ذمه الله وعابه، أي من قال أن القرآن مخلوق، وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته أي سبحانه وتعالى ليس كالبشر. هنا مسألة، القرآن هل يعود في آخر الزمان؟ هل يرفع القرآن آخر الزمان؟ ورد في ذلك آثار صحيحة عن ابن مسعود أنه قال إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. سبحان الله، تخيل الحياة بدون قرآن. يقول فقيل له كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا. يقول له إزاي ينزع فلان حافظ القرآن ما شاء الله، تقول له في أي موضع ما شاء الله كمبيوتر، وأثبتناه في المصاحف. شوف النهاردة في كم مليار مصحف، مصاحف كثيرة جدا. طيب يقول يسري عليه في ليلة فينزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء، ثم تلا قول الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. في ليلة يصبح الناس، افتكر القرآن ولا آية، افتح المصحف أبيض، رفع القرآن من الصدور ومن السطور، رفع القرآن من الصدور ومن السطور، كيف تكون حياة حينئذ؟ لتعلم أن القيامة لا تقوم إلا على أشر الخلق، حيث لا يقال في الأرض الله الله، نعوذ بالله من هذا الحال، اللهم آمين. ثم قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. الرؤية جهمية، قلت في درس الحقيقة قبل ذلك لمن كان حاضرا أن الجهم بن صفوان أصل شبهته إيه؟ أنه أنكر أن يكون الله يحس، لأنه إن كان الله يحس فقد أشبه المحسوسات، وحينئذ الله لا يشبه شيء، فدفعه ذلك إلى إنكار الرؤية. هو قال معنى أنك ترى شيئا إذن هذا شيء محسوس، الرؤية دي من الإيه؟ من الحواس، صح؟ معنى أنك ترى شيئا إذن هذا الشيء إيه؟ هذا الشيء يحس. هو خد عنده قاعدة، قاعدة باطلة، وهي الله لا يحس. طيب لا يحس يعني لا يمكن أن تحسه بحاسة عندك، فنفى صفة الرؤية وشغب بذلك. طب الآيات الموجودة كما قلت لكم بدعة تقود إلى بدعة وضلالة تقود إلى ضلالة، دفعه النفي إلى التحريف والتعطيل، عشان كده يقال عنهم إيه؟ نفاة معطلة، نفاة معطلة، معطلة يعني إيه؟ يعني عطلوا القرآن عن معانيه. فقالوا لما قيل لهم قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا لا، إلى ربها ناظرة، ناظرة بمعنى منتظرة. أهل البدع ماذا يفعلون؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. خليك معايا، الله عز وجل قال في صدر سورة آل عمران، وبالمناسبة سورة آل عمران هي سورة الرد على الشبهات، هي سورة الرد على الشبهات. شاهد، قال تبارك وتعالى في هذه السورة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا قراءتين، هنا قراءتين، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، دي قراءة. القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله قف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. عايزين نفهم الجزئية دي كويس. القرآن كله محكم، قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت، إذا القرآن كله إيه؟ محكم. أحكم. الإحكام هنا معنى إيه؟ الإتقان، يعني لما تكلم به الله تبارك وتعالى ليس فيه باطل إطلاقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا إيه؟ ولا من خلفه. القرآن كله محكم. اثنين، القرآن كله متشابه. حد يجيب لي دليل على أن القرآن كله متشابه؟ لا. ها تفضل. أحسنت. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها، مثانية تقشعر منه إلى آخر الآية. طب محكم وعرفناها، متشابه إزاي؟ قال أهل التفسير متشابها أي يشبه بعضه بعضا، فهذا أمر وهذا أمر وهذا أمر وهذا أمر، هذا نهي وهذا نهي وهذا نهي وهذا نهي، هذا خبر عن الله وهذا خبر عن الله وهذا خبر عن الله، هذا خبر عن إبراهيم وهنا إبراهيم، متشابها مش كده؟ طيب، والقرآن محكم ومتشابه كما في آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المقصود هنا؟ قال أهل العلم المحكم هنا هو الذي اتضح معناه ولا يختلف على أحد، يعني أي حد يقرأ الآية لا يمكنه أن يتطرق إليه احتمال آخر في معنى الآية، لا يمكنه أن يتطرق إليه احتمال آخر في معنى الآية. آيات محكمة، يعني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي حد يسمع الآية دي هل ممكن يتطرق إليه أدنى شك، ذرة شك ان ممكن يكون الزنا ده حلال؟ هيا اخوانا ده مش ممكن. ليه؟ لان الاية ايه؟ محكمة واضحة جدا، لا التباس في معناها اطلاقا. طيب الايات المتشابهات اللي هي ايه؟ الايات المتشابهات هي التي ربما يحدث في معناها التباس، اما في ذات الاية او لنص اخر، هي الايات التي يحدث في معناها التباس اما في ذات الاية او في اية اخرى. خذ القاعدة دي، لا يمكن أن تشتبه نصوص القرآن على كل الأمة، لا يمكن أن تشتبه نصوص القرآن على كل الأمة، إنما قد تشتبه على آحاد الأمة. تاني، لا يمكن أن تشتبه نصوص القرآن على كل الأمة، وإنما قد تشتبه على آحاد الأمة. يعني ممكن يبقى في عالم أو طالب علم يقرأ آية نص قرآني فيشتبه عليه المعنى، لا يهتدي للمعنى فيه، كما حدث مع الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي وقع فيها اشتباه عن الصحابة، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الآية بتقول إيه؟ الذين لم يلبسوا إيمانهم إيه؟ بظلم. الباء حرف جر، كلمة ظلم جاءت نكرة تفيد الايه؟ العموم، يعني اي ظلم. يعني لو واحد ماشي في الشارع بعربيته ضيق على واحد، ظلم واحد في لفظة، بنص الآية يدخل ولا ما يدخلش؟ يدخل. الصحابة قالوا يا رسول الله ده بقى مش بس غيره، اينا لم يظلم ايه؟ نفسه. قال ليس ذاك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ دل ذلك على أن كلمة ظلم هنا ظلم مخصوص، هو إيه؟ الشرك. من الذي رفع هذا الاشتباه؟ قائد الراسخين في العلم، هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس، قد تشتبه الآية على عالم، على طالب علم، على مجموعة من أحد العلماء، لكن خذ القاعدة الثانية، هي تخدم القاعدة الأولى، لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، لا يمكن أن يخلو الزمان عن مجتهد يقول بالحق ولا يلتبس عليه. خذ القاعدة الثالثة، لا يلتبس القرآن على مجموع الأمة، يعني بمجموع الأمة كل الأمة لابد لما تجمعها مع بعضها تعرف معاني الايه؟ معاني القرآن، لكن البعض قد يخفى عليه ايه؟ شيء دون ايه؟ دون بعض. واضح هذا الكلام؟ ما الواجب على المؤمن؟ الناس انقسموا قسمين، قال تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. هذا الراسخ في العلم عندما يشتبه عليه مدلول آية حتى يصل إلى المعنى المحكم ويجمع بين النصوص ماذا يفعل؟ يقول آمنا به، آمنا يعني صدقنا به، لا يتطرق إليه في قلبه مثقال ذرة من شك في كلام الله إطلاقا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يتطرق إليه الشك. آمنا به، واحد، اثنين، كل، ها؟ كل من عند ربنا. يعني هذه الآية والآية الأخرى التي أورثت في قلبي اشتباه في المعنى أيضا من عند من عند ربنا. طب ماذا يفعل هذا العبد؟ يقف مع المحكم حتى يعلم مدلول المشتبه. تاني، الواجب على كل مسلم عندما تأتيه آيتان أو نصان أحدهما محكم والآخر متشابه أو مشتبه ماذا يفعل؟ يقف مع المحكم ويعمل بالمحكم وينتظر ويرد علم هذه الآية المشتبهة إلى من؟ إلى الراسخين في العلم، إلى أن يأتيه الجواب ويأتيه الرد ويأتيه المدلول. فعليه أن يقف عند الإيه؟ عند المحكم ويقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الإيه؟ إلا أولو الألباب. طيب هما ماذا قالوا؟ قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا النظر هنا معناه الانتظار، قل انتظروا إنا منتظرون، المقصود هنا الانتظار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي يأتي بعض آيات ربك؟ هل ينظرون هنا معناه إيه؟ يعني هل ينتظرون؟ الانتظار. فشغبوا في هذه الآية بهذه الإيه؟ بهذه الآية الأخرى. لما تقرأ القرآن قال أهل السنة لا، الفعل نظر ينظر، إما أن يأتي وحده، وإما أن يعد بحرف الجر إلى، وإما أن يعد بحرف الجر فيه. تاني، الفعل نظر أو ينظر، إما أن يعد، كلمة يعد يعني إيه؟ يعني يأتي معه حرف يعدي هذا الفعل إلى إيه؟ إلى غيره. فمثلا يقال فلان ينظر فلانا، ممكن يكون معناها ينظر فلانا أي ينتظر إيه؟ فلانا. طيب فلان ينظر فيه، الفعل ينظر أو نظر جاء معه حرف الجر إيه؟ فيه. قالوا إذا جاء معه حرف الجر فيه فمعناه الفكر وإمعان النظر. حد يعرف يجيب لي آية فيها الفعل نظر مع حرف الجر فيه في القرآن؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فيه. تفضل. ماشي حاجة. الحمد لله وبعد. إذن الفعل ينظر أو نظر إذا عدي بحرف الجر فيه فمعناه إمعان النظر اللي هو الفكري، كما قال تبارك وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب إيه؟ أجلهم. طيب وإذا عدي بحرف الجر إلى فمعناه النظر بالعين المبصرة، نظر فلان إلى إيه؟ إلى كذا، فهذا معنى الإيه؟ النظر الحقيقي. والله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة يعني ناظرة إلى إيه؟ إلى ربها. والإمام الشافعي وكان من أكابر أهل الاستنباط احتج على قضية الرؤية بقوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب هؤلاء حال السخط فلا بد ألا يحرم هؤلاء حال الإيه؟ حال الرضا. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهنا وقفة، بعض الأشاعرة كالإمام الجويني وغيره أثبتوا الرؤية لكن قالوا كلاما عجيبا، قالوا الله تبارك وتعالى يخلق لهم نعيما ولذة عندما يروا الله تعالى، أما التلذذ برؤية الله فهذا غير ثابت. كلام غريب جدا. الإمام الجويني كان من الحزاق والأذكياء لكن كان على معتقد الأشاعرة. فبيقول إيه؟ هو خايف يقع في التشبيه. قال أنا قلت مجرد ما تقع عين المؤمن على رب العالمين يلتز، إذن التز بشيء محسوس ما كيفش عنده المعنى. فقال لا، هي رؤية، ما أنكرش الرؤية، لكن قال لك النعيم الذي يحدث عند الرائي اللي هو المؤمن حال نظره إلى الله تعالى هذا نعيم ناتج عن خلق الله له لذة عندما ينظر، يعني هذه لذة مخصوصة ربنا خلقها له ساعتها، مش ناتجة عن الرؤية، لكن هي عند الرؤية. واضح؟ طيب هذا يرد عليه قوله تبارك، قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأسألك إيه؟ لذة النظر إلى وجهك الكريم. طبعا الحديث في ذلك متواتر، أشهرها حديث جرير بن عبد الله وهو مشهور جدا، عندما قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، ليلة 14 يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أي هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم تلا قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الإيه وقبل الغروب. طبعا سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا تشبيه بإيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، فحاشاه سبحانه أن يشبه بالإيه؟ بالقمر، بل رؤيتك الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء، رؤيتك الله في الجنة ستكون في غاية الوضوح، في غاية الوضوح، ليس دونها سحابة، ليس دونها قزعة، كرؤيتك هذا القمر ليلة الإيه؟ ليلة البدر. واضح قلنا كده؟ طيب. وأهل السنة والجماعة صنفوا في هذه المسألة كتب، حتى الدارقطني صنف كتابا سماه الرؤية، جمع فيه الأحاديث والآثار في هذا الباب. وكذلك الإمام الأجري صاحب كتاب الشريعة صنف كتاب التصديق بالنظر في الآخرة، وغيره من أهل العلم. طبعا كما قلت لكم هم عندهم شبهات، كما في قوله تبارك وتعالى لموسى لما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قاله ربنا قال لن تراني، وإذا نفى الله الرؤية فمن يثبتها؟ طبعا اعترض عليهم المعترضون، قالوا: فماذا تقولون في موسى لما سأل الله تعالى: رب أرني أنظر إليك؟ لا، هم قالوا لهم الأول: طيب يعني تقولوا أن ده مستحيل، تقولون أن رؤية الله مستحيلة، كيف لنبي الله الكريم أن يسأل الله تبارك وتعالى أمرا مستحيلا؟ قالوا تاب بعد ذلك، قالوا إيه؟ غلط يعني وإيه؟ وتاب. وهؤلاء أهل البدع دائما وأبدا لا يسلم لهم أحد حتى الأنبياء، أهل البدع لا يسلم لهم أحد حتى الأنبياء. فمرة واحد مكفراتي من جماعة مكفراتية، واحد بيناقشه فقعد ياخده سنة سنة لحد ما وصلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طب والنبي عمل كذا، تقول فيه إيه؟ قال له: النبي كفر وبعدين رجع الإسلام تاني. يسأل الله الخذلان، يعني العافية من هذا الخذلان، حاجة يعني في غاية الصعوبة. كان واحد منهم بيقف في القطر يقول له: أنا لا أعلم مسلما في بنها غيري، أعرفش حد مسلم في بنها كلها غيره هو. لذلك واحد يعني كان مع الخوارج مرة في الحج، فأثناء الحج يعني الرجل يعني يقول له: أترى هؤلاء الخلق كلهم كفار ولن يدخل أحد الجنة إلا أنا وأنت؟ قال له: الناس كلها إيه؟ كفار. قال له: أترى جنة عرضها السماوات والأرض خلقها الله لي ولك؟ تعرف فهمني يعني الجنة دي كلها ربنا خلقها عشان أنا وأنت بس؟ فترك ما عليه من الإيه؟ من هذا المعتقد الرديء. طيب. وأيضا استدلوا بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، عشان كده قال لك إيه؟ قال: بغير إحاطة، يعني نحن نرى الله تعالى بغير إحاطة. إيه معنى الإحاطة؟ إحاطة الإنسان بالشيء أثناء الرؤية، هذا لا يمكن، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحيطون به إيه؟ علما. وقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الإيه؟ الأبصار. معنى نفي الإدراك هنا نفي الإيه؟ الإحاطة. لذلك ابن عباس سئل في هذه الآية، قال له واحد، قال له: الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، فقال له: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أتراها كلها؟ قال: لا. إذن المنفي هنا إيه؟ الإحاطة. أنت جاي مثلا من طريق العصلوجي، بدت لك الزقازيق، تقول إيه؟ أنا الآن أرى الزقازيق، صح ولا لا؟ هل أنت صادق ولا كذاب؟ صادق. هل أنت أحط بها رؤية؟ لا. واضح كده؟ طبعا الإنسان عندما يأتي مثل هذه الأحاديث لابد أن يؤثر في تأثير عملي. سندرس العقيدة عشان حاجتين: نعرف القول الحق في المسألة ومذاهب أهل الضلال، وكذلك تنضح هذه العقيدة على أفعالك وأقوالك. فالإنسان عندما يعرف أن أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر لله تبارك وتعالى، هذا يحملك على الرجاء وتخشى أن تحرم من ذلك الإيه؟ من ذلك العطاء. يقول: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. شوف يا أخي الكريم، خذ هذه القاعدة: نصوص الوحي القرآن والسنة جاءت، هذه قاعدة مهمة جدا، جاءت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول. النصوص الشرعية القرآن والسنة جاءت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول. هناك فرق بين أن يحار عقلك في معنى النص وبين أن يقودك عقلك إلى أن هذا النص مستحيل. واضح كده؟ ده يقودنا إلى مسألة أخرى، أنه لا تعارض البتة بين نصوص الشرع، لا بين آية وآية ولا بين حديث وحديث ولا بين آية وحديث، إنما التعارض إنما يكون في ذهن المتلقي السامع، لا يمكن أن تجد تعارض. فلا تعارض بين الشرع أو بين الشرع النص يعني الصحيح والعقل الصريح، هذه قاعدة، لا تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، فإن كان ثمة تعارضا فهو تعارض ظاهر ناتج عن أحد أمرين، إما عدم صحة النص أو فساد العقل. يبقى إذا جاءك تعارض ظاهر بين آية وآية، حديث وحديث، آية وحديث، فاعلم ابتداء هذه القاعدة أنه لا تعارض أصلا، لأن هذا خرج من مشكاة واحدة من عند رب العالمين، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وحي. فلا تعارض. ما التعارض ده فين؟ هذا التعارض نسميه تعارض ظاهري، يعني في الظاهر ليس حقيقيا، نتج عن ايه؟ عن حاجة من اثنين، اما ان احد النصين او احد النصوص التي معك المتعارضة في الظاهر احد هذه النصوص غير صحيح، طبعا لو كان في القرآن خلاص، لكن قد يكون النص في السنة واسناده غير ثابت، عشان كده القاعدة بتقول ايه؟ ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، تأكد الأول من صحة السند. واضح كده؟ يبقى إما أن يأتي الإشكال من استدلال المستدل بسند حديث غير صحيح، جاب حديث موضوع وأخذ يعارض به الإيه؟ أو ضعيف يعارض به النص الصحيح، فنقول الأول ابحث عن صحة الإيه؟ النص. طيب هذا نص وهذا نص، هذه آية وهذه آية، هذا حديث البخاري وهذا حديث البخاري، والتعارض موجود، قل هذا تعارض ظاهر نتج عن ايه؟ عن فهمك انت، انت لم تفقه، لم تفقه. لماذا؟ لان هذا القرآن وهذه السنة لها ادوات تسمى ادوات الفهم، ادوات الاستنباط. للأسف الشديد الناس الان تحترم كل تخصص الا الدين، هان على الناس. يعني احنا النهاردة لو جبنا واحد يعني من اعلم العلماء في الذرة، أعلم عالم في الذرة، قضى حياته كلها 50 سنة يبحث في علم الذرة وتركيبها والنواة ومش عارف إيه، وخطير ومعاه شهادات لحد بكرة، ينفع الرجل ده يفتي في الصداع يا جماعة؟ ينفع؟ طب ما هو يعني ذكاؤه خارق، يعني أينشتاين الجديد، يعني ينفع؟ نقول له لا معلش عفوا، الصداع ده مش بتاعك أنت، مش لعبتك، خليك في إيه؟ في الذرة بتاعتك، ده شغل واحد تاني. بل الآن في العين يقول لك الدكتور ده تخصص شبكية بس، صح؟ ما ينفعش يتكلم في غيرها أصلا مع التطور الموجود الآن، أصلا متخصص في جزئية من تخصص، والناس تحترم تخصصه، ولو تكلم في غير هذا التخصص لرماه الناس عن قوس واحدة. لكن في دين ربنا، لكن الدين ده يا عم بفهلاوة، أنا عارف كل حاجة، تكلم في كل شيء، تبقى الآية عنده، لا الآية دي دلالتها مش مظبوط، الحديث ده مش مظبوط، ما ينفعش. أصل هو مش راكب، مش راكب مع مين بقى؟ مع عقل سيادتك أنت، أصلا لم تفقه الآية بعد. هناك أدوات للاستنباط، قلت لكم المرة اللي فاتت قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، الآخر الآية. كلمة السارق لو أنت خدتها على ظاهرها كده، السارق هو الذي أخذ متاع غيره، مال بقى وغيره أخذه، صح؟ يسمى إيه؟ سارق. لكن في السنة هناك تقييدات لمعنى السارق. فهمك القرآن بعيدا عن السنة يوقعك فين؟ في الإشكال والخطأ. بل لا يمكنك أن تفهم القرآن والسنة إلا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نحن لسنا عرب، نحن عرب بس بالإيه؟ بالإسم، لكن لسنا في الحقيقة عرب، إحنا أعاجم عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك أدوات للفهم، هناك أشياء للجمع بين الأدلة، هناك كلام عام وآخر يخصصه، هناك كلام مطلق وآخر يقيده، هناك كلام مجمل وآخر يبينه، هناك كلام منسوخ وآخر إيه؟ ناسخ، وهكذا. لذلك يذكرون عن عمر بن الخطاب، هذا الأثر رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، أن عمر رأى قاصا يقص في المسجد بيعظ الناس، لكنه أخطأ كثيرا، فبعد الصلاة جابه بعد الدرس قال له تعالى أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال له ما عرفش الناسخ من المنسوخ. قال له أنت ما اسمك؟ قال له اسمي أبو يحيى. قال لا بل أنت أبو عرفوني. قال له إيه؟ أنت أبو عرفوني، قصده إيه؟ عايز تشتهر يعني، عايز تشتهر. لذلك لا يحل لأحد أن يتكلم في ذلك إلا أن يتعلم الناسخ والمنسوخ، يعرف أصول الفقه وأصول الحديث. أما أن يصبح الأمر كلأ مباحا فهذا اعتداء على كلام الله وكلام رسول الله. الحديث له بقية الأسبوع القادم.